Média. Média.
Podcast.
Média.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام، وأرحب بضيفنا الشاعر الكبير والناقد الدكتور علال الحجام. أهلا بك معنا عبر ميديا أستاذ علال.
أنا سعيد جدا.
شكرا
أن
لك.
أكون ضيفك.
وأنا أسعد أستاذ علال. ما تبقى من رمق الشفق، هذا العنوان الجميل هو عنوان الأعمال الشعرية غير الكاملة التي صدرت لك، وهي توثق لحياة إبداعية ممتدة لغة ومواضيع وتجربة. أستاذ علال، كيف تشعر ونتاجك الشعري أصبح في مجموعة، وكيف جاء جمع هذا المنجز الشعري في هذه المجموعة غير الكاملة طبعا؟
شكرا. في الواقع فكرة جمع هذه الأعمال كانت فكرة عائلية في البداية. الطبعة الأولى في الواقع كان ابنايا خليل وغيلان هما اللذان حفزاني على نشرها، وبالطبع على حسابهما الخاص. و طبع نشر هذه الأعمال هو يهدف إلى حل كثير من المشاكل التي أشاهدها الآن بالنسبة لشعراء وكتاب عاشوا على أي حال فترة معينة وكتبوا ما كتبوا، ولكن حينما ينقضي الأجل تكون هناك مشكلة كبيرة في جمع أعمالهم. هذا جانب مهم جدا. الجانب الثاني، طالما وجهتني طلبات طلبة باحثين يريدون أن يشتغلوا على الشعر المغربي أو على شعري خاصة، وهم لا يجدون المادة بمعنى الأعمال الشعرية
خصوصا الدواوين الأولى.
نعم. ولهذا أعتقد أن جمع هذه الأعمال ستفيد من هذه الناحية، أعني البحث العلمي.
نعم. طمأنتنا، هي ليست إعلانة تقاعد أو نية استقالة.
لا.
لأن
لا.
الشعراء لا يستقلون ولا يتقاعدون أستاذ علال.
لا أعلن التقاعد، ولذلك أضفت
غير الكاملة،
تلك الإضافة غير الكاملة.
نعم.
كان بإمكاني أن أقول الأعمال الشعرية الكاملة، ولكنني حددت بأنها غير كاملة. وأشير أيضا أن هذه الطبعة الثانية أضفت إليها ملحقا في النهاية، اشتمل تقريبا على 60 صفحة عدد من النصوص، لذلك فأنا سميت هذا الملحق ب كحساسين تفر من قفص مغبر.
وهو عنوان جميل وفيه طبعا تلك اللمسة الشعرية التي تميزك أستاذ علال. طبعا أول ديوان شعري لك صدر مطلع السبعينيات في العام 1975، الحلم في نهاية الحداد. وهذه المجموعة ربما ما يميز جمع الشعر في مجموعة كاملة هو أنه يضع كل تجربة أمام القارئ، أمام قارئ الشعر تحديدا أستاذ علال.
نعم. هذا أيضا من حسنات هذا الجمع كما قلت سابقا. بكل صراحة أنا يؤلمني أن يتحدث الآن بعض النقاد أو بعض الدارسين عن الشعر المغربي الحديث انطلاقا مما كتب عنه في فترة سابقة في نهاية السبعينيات أو في الثمانينيات، ويحكمون على الشاعر انطلاقا من منجزه في ذلك العقد. والأمر يتطلب الآن أن يلتفت إلى الأعمال ككل وليس الأعمال التي صدرت مثلا في بدايات في بدايات الكتابة لدى هذا الكاتب أو ذاك. لا يمكنني مثلا أن أحكم على صديق محمد بن نيس انطلاقا من ما قبل الكلام. الديوان الأول الذي أصدره بن نيس أعتقد سنة 73 أو 74، لا، مسافة يعني شاسعة بين الديوان الأول والأعمال الأخيرة للشاعر. ولذلك فهذه الأعمال تعطي فكرة عامة، تصور شامل لما أنجزه الشاعر. وأعتقد أن هذا مهم.
نعم، وطبعا هذا الأمر أيضا ينسحب على تجربتك الشعرية أستاذ علا. لا يمكن للقارئ أو أيضا للناقد أن يحكم على تجربتك بناء على أول ديوانين مثلا اللذين طبعتهما حساسية شعراء السبعينيات بشكل ربما أكثر من باقي الدواوين التي جاءت سابقا. اليوم عندما تنظر إلى هذه الأعمال الشعرية غير الكاملة، إلى نحو 13 ديوانا شعريا تقريبا،
12 زائد الملحق
نعم، كيف تقيم هذه التجربة؟ كيف بدأت قصيدة على الحجام وإلى أين انتهت أو وصلت الآن برأيك أنت أستاذ علال؟
وفي الواقع من الصعب أن تنظر إلى نفسك وأنت تطل من بلكونة على نفسك وأنت تمر بالشارع أو تتجول، كما قال أعتقد ميرلو بونتي. هذا صعب، أنا لا أستطيع أن أقوم بدور ناقد بالنسبة لأعمالي، ولكن إذا كان من اللازم أن أقوم بشيء
ربما هو إحساس تصفه.
في الواقع أغلب من يتحدثون عن الشعر الذي كتب في السبعينيات وفي الستينيات أيضا أنه شعر كان أسيرا للإيديولوجية، للسياسة، للواقع. ربما جزء من هذا التصور هو جزء صحيح، ولكن شعراء السبعينيات ولا شعراء الستينيات لم يكتبوا فقط عن السياسة وعن الواقع، كتبوا عن ذاتهم، ذواتهم، كتبوا عن حبيباتهم. اللي نتذكر قصيدة محمد بن الخمار القنوني حبيبتي التي يغنيها عبد الوهاب الدكالي. إذن في الواقع، وحتى هذا الواقع الذي تناوله شعراء السبعينيون وحتى الستينيون فهو كان واقعا شعريا، بمعنى أن القصيدة التي كتبت عن الواقع لم تكن قصيدة مسطحة لا شعر فيها، وهذا ما يتجاهله بعض من تحدثوا منتقدين هذه التجربة. أنا أعتقد أنني في كل مرحلة غيرت تصوري للشعر، وغيرت أيضا تعاملي مع الواقع ومع الذات.
نعم،
ولذلك أنا ربما يمكن أن أتحدث عن عناوين فرعية لما تبقى من رمق الشفقي. فأنا بدأت بالأعمال الأخيرة وسميتها ب مقام القلق. إذن آخر ما بلغته. في المرحلة الوسطى سميتها بمقام السؤال، ثم المرحلة الثالثة اللي هي في الحقيقة القصائد الأولى سميتها بمرحلة القبول.
نعم.
وهذه التسمية هي تسمية دلة القبول، بمعنى القبول كل ما كنت أتلقى أنا ذاك من كوني الشعر هو الكلام الموزون المخفى. وأنا قد بدأت في البداية بكتابة القصيدة العمودية وأعرف العروض وأوزان الشعر بطريقة جيدة، وقد درست هذه المادة أيضا في الجامعة. لكن في المرحلة الثانية تغير الأمر، أصبحت كل هذه الأطروحات ومفاهيم الشعر يعني قابلة للتساؤل، مطروحة.
صحيح. كما تغيرت هذه المسيرة وهذا المسار الشعري.
نعم. إذن هذا المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة اللي هي في الجزء الأول، مقام القلق.
القلق. نعم.
أنني حتى ما توصلت إليه في المرحلة الثانية هو الآن خاضع للتجريب وإعادة المراجعة إلى آخره.
نعم. إذن بين القبول والسؤال والقلق هذه مسيرة الأستاذ علال الحجام الشعرية. قبل بضعة أسابيع تم تخصيص احتفالية خاصة لهذه الأعمال الشعرية غير الكاملة في مسقط رأسك أستاذ علال، وطبعا نظمها بيت الشعر بالمغرب وكذلك المديرية الإقليمية للثقافة بمكناس. وسنستمع الآن لشهادة الناقد والأستاذ والأكاديمي حسن مخافي، نتابع هذه الشهادة وبعدها نواصل هذا الحوار.
هذه الأعمال تتيح للمتتبع وللقارئ الإلمام بتجربة علال الحجام التي استغرقت أكثر من 50 سنة، عرفت خلالها تحولات كثيرة وأنماطا متعددة من الكتابة. ولكن علال الحجام في عموم تجربته لم يقدس التراث، وفي نفس الوقت لم يسقط في التجربة أو في النزعة التجريبية الفجة، فقد آمن بأن للقصيدة كيانها وخصوصيتها، وعامل على الإخلاص لبنائها باعتبارها نمطا إبداعيا خاصا. الشيء الذي ميز شعره بلغة استعارية شفافة وبرؤية تحاول أن تستوعب الواقع واليومي، ولكن بعد إعادة تشكيلهما شعريا. وهذا وضع علال الحجام في مصاف الشعراء الذين بصموا القصيدة المغربية خاصة والقصيدة العربية المعاصرة عامة ببصمات خاصة.
شكرا للأستاذ حسن مخافي الذي نبعث له أجمل تحايا. نعم. و تعليقك أستاذ علال.
نعم، هذه على أي حال كلمة صديق عزيز ومن أعز الزملاء في كلية الأدب، اشتغلنا جميعا يعني في كلية الأدب بمدينة مكناس، وهو
متابع أيضا لتجربتك. نعم. وعارف. نعم. بها.
نعم، هو متابع للتجربة وسبق أن كتب عن بعض المجاميع من قبل، يعني قبل إصدار
المجموعة غير الكاملة، الأعمال
غير الكاملة. وهو رجل يعرف ما يقول، يعني ليس ناقدا بالقوة بل هو ناقد بالفعل. أنا أشير فقط إن هذه المعرفة تأسست منذ البداية في أطروحته المتميزة في المغرب حول تجربة مجلة شير البيروتية.
نعم.
ولذلك فما قاله عني أنا أفتخر به وأعتز به.
نعم، نحييه مجددا. شغلت مجموعة من المهام كأستاذ جامعي، درست في جامعات مغربية وأيضا أمريكية، بالخصوص أستاذ علال، وولدت نصوص أو أعمال شعرية خلال هذه الفترة، مثلا صباح إيموري. كيف كان أثر التجربة الأمريكية في شعرك؟
بالطبع أنا شغوف بالأمكنة، لأن تغيير الأمكنة يثير في نفسي حساسية مفرطة بالطبع تترجم شعرا. فهناك قصائد ما كنت لأكتبها لولا وجودي مثلا في إفران أو
في مكناس قبل ذلك،
في طنجة. مكناس بالطبع هي مسقط الرأس والقلب والهوى. ونفس الشيء بالنسبة للتجربة الأمريكية. فأنا مثلا ما كنت أكتب عن روزا باركس المناضلة الأمريكية الأفرو أمريكية سوداء لولا وجودي في مدينة أتلانتا. ما كنت لأكتب في تجربة خاصة في صباح إيموري مثلا عن محطة المترو في هذه المدينة الكبيرة لولا وجودي فيها. لكن الجانب المثير في الكتابة في أمريكا هو أنني كنت مضطرا أيضا للكتابة عن المغرب وعن مكناس بالذات في مدينة أتلانتا. علاش؟ لأنك وأنت تركب مثلا تتنقل بواسطة المترو هناك من يلتفت إليك ويدرك أنك غريب.
نعم.
حينما تتحدث باللغة العربية وأنت تجيب عن مكالمة هاتفية إلى آخره.
صحيح.
في الجامعة أيضا بالطبع في القسم الديبارتمون الجميع يعرف بأنك قادم من هذا البلد الذي يسمى المغرب إلى آخره. إذن قضية الغربة يعني تثار بشكل أو بآخر من حيث لا تحتسب وتنسل إلى الكتابة الشعرية.
نعم، ويقع تداخل بينها وطبعا بين الوطن الأم كما ذكرت، سواء المغرب أو فاس أو طفولتك أيضا التي نعم. حضرت في مجموعة نعم. من الأعمال. طيب أستاذ علال، وصلنا إلى الفقرة المتعلقة بالرسالة التي يوجهها ضيفنا، والكلمة لك، تفضل.
شكرا. شكرا لك وللبرنامج الذي سمح لي بتوجيه هذه الرسالة. وهي فرصة من ذهب لمخاطبة السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، والأمر هنا يتعلق ب موضوع توزيع الكتاب وترويجه. طبعا من المفروض كما تعلمون سيد الوزير أن دعم الكتاب شأنه شأن دعم أجناس فنية أخرى، طبعا كان المسرح السينما إلى آخره. يتم اعتمادا على توصيات لجنة مختصة مكونة من الكتاب والخبراء والناشرين إلى آخره، غير أن المشكلة التي تظل قائمة هي مشكلة التوزيع التي أرجو أن تولوها ما تستحق من عناية. وأنا على يقين أن التفكير في حلها ممكن إذا ما توفرت النية الحسنة التي لا أشك فيها. كم يبلغ عدد الجامعات المغربية؟ على الأقل الجامعات الرسمية 15 أتذكر. كم مؤسسة للتعليم العالي؟ كم مؤسسة للتعليم التأهيلي؟ كم مكتبة تابعة لقطاع الثقافة؟ الجماعات المحلية، وزارة الأوقاف. إذن هناك إمكانيات كبيرة بالطبع، وهذه المكتبات تعد بالمئات دون أن أدخل في التفاصيل. والخلاصة، الخلاصة أن هذه المكتبات وحدها تستطيع استيعاب مئات النسخ من الكتاب المغربي الجاد، والأمر يتطلب فقط ترسيخ النية في خدمة الكتاب المغربي وترويجه تشجيعا لقراءته، والانتقال إلى إقامة شراكات مع الجهات المعنية بالمشاركة في هذه العملية، أعني وزارة الداخلية والجماعات المحلية والجهات، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية الوطنية، وزارة الأوقاف. وأخيرا فأنا أرى أن دعم الكتاب لا يمكن أن يؤتي أكله بالمرة ما لم تقوم وزارتكم بالخطوة التالية المرجوة، ألا وهي حل مشكلة التوزيع والانتشار والقراءة.
شكرا لك أستاذ علال على هذه الرسالة. قبل أن نختم، في جملة، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا أستاذ علال؟
تنقرأ الجحيم لدانتي. تنقرأ الجحيم، وبالطبع هو العمل
ضخم
في 3 أجزاء. وأنا الآن أقرأ الجزء الأول تقريبا.
شكرا جزيلا لك الدكتور علي الحجام، سعدت باستضافتك اليوم.
شكرا، وشكرا لطاقمك، وأنا أشعر بأنني محظوظ.
شعور متبادل. شكرا جزيلا لك أستاذ علال الحجام، وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.